قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس والجن، فلم يبقى إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيا أو جنيا. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين، وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وأنزل الله تعالى بعد ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي السفيه منا في أظهر قولي العلماء. وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وما كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وكانت الشياطين ترمى بالشهوب قبل أن ينزل القرآن، ولكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا كما قالوا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى في الآية الأخرى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أي على مذاهب شتى كما قال العلماء، منهم المسلم والمشرك واليهودي والنصراني والسني والبدعي، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أخبروا أنهم لا يعجزونه لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون، يقال أقسط إذا عدل وقفط إذا جرى وظلم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحدا
أحد.
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لا أي ملجأ ومعاذا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهم جن نصيبين وهم جن نصيبين، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علفا لدوابكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد لإخوانكم الجن. وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة، وبذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا فإذا منع من الاستنجاء بما للجن ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل هو الفصل الأخير من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بيّن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجن، وأنهم داخلون في عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو مرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن إلى جميع أهل الأرض، فلا يجوز لأحد جني ولا إنسي في أي مكان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن بالنبي ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في دينه، وإذا لم يفعل ذلك فهو كافر سواء كان إنسيا أو جنيا. وسبب الحديث عن هذا الموضوع هو ما تقدم ذكره من ذكر أحوال الشياطين، وأن بعض الشياطين تكون مع الكفار، وأن بعض الناس قد يرى في بعض هؤلاء الذين هم كفار يرى فيهم زهدا أو عبادة أو تبتلا فيفتن بهم ويرى منهم خرقا للعادة، وأيضا بعض الشياطين قد تخدم وتفعل أشياء كما تقدم، فيظن من لا خلاق عنده ومن لا علم عنده أن هذا مما رخصت فيه الشريعة، وهذا ليس بصحيح، بل يجب على جميع الإنس ويجب على جميع الجن أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ في هذا الموضع في بدايته الأدلة على عموم البعثة، ومنها الآيات التي في آخر سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فهؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، هؤلاء قابلوا أو سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه ببطن نخلة موضع بين مكة والطائف، وهؤلاء أيضا سيأتي في آخر النص في آخر النقل أن الجن الذين سمعوا القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهم جن نصيبين. نصيبين بلدة معروفة في العراق في الجزيرة تقع بين الشام والموصل، سمى نصيبين إلى الآن. وهذا هؤلاء الجن أسلموا وآمنوا وذكر الله شأنهم، وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت ابن مسعود: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل، خافوا عليه. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقال: فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسأله الزاد، فقال صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. والآيات التي في سورة الأحقاف وكذلك الآيات التي في سورة الجن تدل على أنهم يجب عليهم طاعة الله ورسوله والدخول في دين الإسلام. وشرح الشيخ بعض هذه الآيات وعلق عليها، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي السفيه من الجن كان يقول على الله شططا، أي قولا باطلا. وهذا يدل على أنهم أنواع وفرق ومقامات كبيرة، منهم الكافر ومنهم المسلم. وكذلك شرح الشيخ هذه الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا. هذا معنى الرهق. وقول الثاني أن الرهق أي الخوف والذعر، يعني الإنس ازدادوا خوفا وذعرا، وكلا المعنيين صحيح. ثم ذكر الشيخ الآيات التي في سورة الجن وعلق عليها، وهذه الآيات كلها تدل على أنهم داخلون في عموم البعثة، وأنهم مخاطبون بالشريعة، وأنهم يجب عليهم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن تدل على أن هذا من أعمال الشرك، من أعمال الكفر. وأبدلنا الله في الإسلام بقوله سبحانه وتعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والخلاصة أنه يجب علينا أن نعتقد أن الجن جميعهم وأن الإنس جميعهم مخاطبون بالرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نعتقد أن الجن يجب عليهم التزام الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم أحكام تخصهم في بعض الأمور وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ومنها ما يتعلق بالعظم وكذلك الروث. ولهذا لا يجوز لنا أن نستنجي بهما، لأنهما العظم زادوا إخواننا من الجن، والروث يكون علفا لدوابهم. نعم.
قال رحمه الله: ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك يتصرف فيهم بحكم الملك. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسوله، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك.
يعني هذا الأمر خص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم مما خص به سليمان عليه الصلاة والسلام. فسليمان سخر الله له الجن، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الجن كلهم داخلون في عموم رسالته وبعثته، وهذا أكمل. نعم.
وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر.
يعني الشيخ هذه المسائل: أولا أن الجن يدخلون النار، كافرهم يعني يدخلون النار بالنص والإجماع، وقد قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله في سورة الأنعام وكذلك في مواضع أخرى. وأما الجنة فاختلف العلماء، لكن جمهور علماء المسلمين على أن الجن المؤمنون يدخلون الجنة، وهذا هو الأقرب. وكذلك ما يتعلق بالرسل، لا يكون من الجن رسل ولا يكون منهم رسول، وإنما يكون منهم نذر. نعم.
والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات الله، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
إذن هنا لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم جن نصيبين وقد بلغوا من وراءهم، فبهذا نستفيد أن من كان من الإنس مع الجن بهذه المنزلة، يعني تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس ويدرس الناس، ومن ضمن من يحضر أو يسمع الجن، فإذا سمعوا العلم الشرعي وسمعوا الحق، فهذا من خلفاء الرسول ونواب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وقد خصه الله بخصائص لا تكون لمن بعده، فمن ذلك أنه خلى بالجن وعلمهم ما يحتاجونه، وهذا لا يكون إلا بوحي. أما من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحق له هذا ولا يشرع هذا، بل يكون حاله حال الصحابة والتابعين، وهو أن يعلم الناس ويدرسهم ويوجه الجميع، فإذا سمعه الجن انتفعوا بهذا وتعلموا ما يحتاجونه من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أن بعض الناس يتعامل مع الجن بالأمور المباحة، فيأمر وينهى، طبعا هذا لا يتصور إلا أن يقع اتفاقا، لكن الشيخ هنا ذكر أمثلة فيما سبق أن بعض الناس يخاطب بعض النباتات فتتكلم الشياطين ويرى بعض الأشياء، يعني ربما هذه من الشياطين ومن الجن من يخدعه أو يقوم بأشياء، فالشيخ الآن يتكلم عنها من هذه النظرة، وهي أنه لا يجوز له أن يأمرهم إلا بالمباح لو قدر أنهم يعني سمعوا كلامه وعملوا به، لكن هذا لم يكن لأحد إلا لنبي الله سليمان، لأن الله قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والله قال إنا سخرنا له، فهذا شيء مسخر لسليمان فقط وليس لمن بعده، إلا أن السحرة والكفرة كفرة اليهود يعني يزعمون أن الجن سخرت لهم، وهذا من إفكهم وكذبهم، فالسحرة لم تسخر لهم الجن، وإنما هم يستمتعون بهذا عندما يتقربون إلى الجن ويرضونهم ببعض الأعمال فتقوم بخدمتهم، وهذا الأمر لا يفتح فيه الباب، فلا يقال للإنس أنه أؤمر الجن والجن تسمع لكم، لا، هذا لا يمكن فتحه، باب مغلق، لكن هذا لو وقع اتفاقا لا قصدا فلا حرج. لنفرض مثلا أن رجلا يمشي في صحراء فأضاع الطريق، فإذا بهاتف من هواتف الجن المسلمين قال له الطريق شرق، امش شرق وتجد الطريق القريب وتجد الماء، هذا نقول يقع اتفاقا، لكن لا يجوز له أن يقول يا جن أين الطريق يستغيث بهم، ففرق بين أن يستغيث بغير الله ويطلب من الغائبين هذا من الشرك، وفرق بين أن يعرض له هذا اتفاقا. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعليقا على هذا، يقول هذا ما أدري، هذا فتح باب للإنس أنهم يستخدمون الجن في المباحات، هذا ما ينبغي فتحه للناس، لأن هناك من يدعي هذا، فالأحسن أن الإنسان يترك الجن ولا يستخدمهم في شيء، يستعين بالله عز وجل ويستعين بإخوانهم الإنس فيما أباحه الله. وأن قصد الشيخ بن تيمية الرد على الذين يستخدمون الجن في السحر والكهانة ويدعون أن هذه كرامة وأنهم أولياء، وفي الحقيقة أنهم أولياء الشيطان. والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله يقول الإنسي قد يعرض له الجني في أمر مباح إذا كان هذا عارضا ولا يكون ديدنا له، فهذا لا يعني يقال فيه أنه أمر منكر إذا عرض له. وأما إذا كان هذا دائما وديدنا له يؤاخي الجن ويستخدمه، فهذا ليس بجائز وليس بمشروع، لأنه يفضي إلى محرم. وأن هذا هو الاستمتاع الذي قال الله عز وجل، وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الشيخ يقول من عرض له جني فاستفاد منه في أمر مباح فلا يقال هذا خارج عن الشريعة، لكن من كان له جني دائما يقول أنا أستخدمه ويعينني، هذا لا شك أنه محرم ولم يأتي عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولم يكن عليه فعل أهل العلم والسلف، بل كانوا يفعلون مع الجن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فهذا فيما يتعلق باستعمال إيش الإنسي للجن، هذا باب مغلق ولا يدعي أحد أنه سخرت له الجن إلا وهو كاذب أو أنه يفعل أشياء محرمة. وعندنا ما يدل على بطلان هذا وهو قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وجه الاستشهاد أن هؤلاء الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني بعظيم الوادي من سفهاء قومه. عظيم الوادي، عظيم الوادي يعني رئيس الجن وسفهاء الجن. سفهاء الجن يروعون أو يطلعون أصوات أو يرمونه بحجارة أو يؤذونه في الطريق أو يخوفونه أو يسرقون متاعه، فيستعيذ بمن؟ برئيسهم وكبيرهم. كبير الجن يستطيع أن يمنع سفهاء قومه، أليس كذلك؟ وفي قدرته هذا، هذا شيء معروف أن رئيس الجن يكلم من تحته ويقول لهم كفوا عن هذا. فالله عز وجل ذكر لنا هذا أنه من أعمال المشركين ولم يذكره من أعمال الموحدين، وهو استعاذة الإنسي بيش برئيس الجن. فعلمنا أنه لو قال لنا قائل من الإنس الآن أنا أستعملهم في أمور مباحة يكفون شرهم عني أو يكفون شرهم عن هذا المريض اللي أقرأ عليه، فأنا أطلب منهم هذه الأشياء، نقول هذا هو الذي كان يطلبه كفار قريش ونبه الله عليه في سورة الجن تحذيرا منه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأيضا لما قال الله وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها، علمنا أن هذا باب مغلق ولا يجوز أن يفتح بأن يقول أنا أستمتع بالجن وأستفيد منهم فوائد وأحصل منهم وأنا عندي قرين وأخاطبه وأناديه يا فلان يا فلان ويناديه باسمه. بل بعضهم بعض الجن يتأخر عليه يعوده بعض الشيء أنه يجيب له الحاجة أو يخبره بالغيب أو يخبره بالغائب أو بالضايع أو بالسيارة المسروقة، ثم بعد فترة يتأخر عليه حتى ماذا؟ حتى هذا الإنسي يبدأ يكثر إيش الدعاء يا فلان يا فلان، وكل هذا من أعمال الكهان وأعمال السحرة وأعمال الشرك وليست من أعمال الموحدين. فهذا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. بعضهم يقول أنا بعيد جن مسلم يعينني على الرقية ويعينني على كذا،
هذا ما نتحدث عنه، لا يصدق ولا يجوز له أن يتخذ جنيا يستعين به في هذا، ولو ادعى أنه إيش مسلم، ولو ادعى أنه يفك السحر، ولو ادعى ما ادعى، هذا باب مغلق لا يجوز له مثل هذا. وهذا الذي نحن نتكلم عنه وهذا الدليل في الرد عليه.
نعم. قال رحمه الله ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصي، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على الحج أو أن يطير به عند السماع البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله، وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به.
ولهذا قال العبارة وإن لم يكن تام العلم بالشريعة، العبارة قبل قليل فاستعان بهم فيما كذا وكذا فهذا مغرور قد مكروا به. تام العلم بالشريعة يرفض أصلا أن يستعين بهم، تام العلم بالشريعة يسلك مسلك الصحابة. هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأهل بدر وأهل أحد وأهل السابقون الأولون والأنصار من المهاجرين والأنصار، هل قالوا نخاطب الجن؟ هناك جن مسلمون كثير يساعدونهم، يطيرون بسرعة، يأتون بالأخبار بسرعة، ما فتحوا هذا الباب. فتام العلم بالشريعة لا يقبل مثل هذا. لكن الشيخ يتحدث عن أشياء تحدث لبعض الناس من المسلمين لجهلهم، يظن أن هذا كرامة ويظن أن الشياطين خدمته مجانا. ولهذا الشيخ قال إنه مغرور قد مكروا به، إن هذا مغرور قد مكروا به. نعم.
وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات وخوارق للعادات، وليس عندهم من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية، فيمكرون به بحسب اعتقاده. فإن كان مشركا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة، ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه صالح وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان.
إذن يعني الجن يعني ما فعلوا هذه الأشياء إلا للإيقاع بهؤلاء، يعني رأوا شخصا جاهلا، يعني ما يأتون إلا للجاهل. هذا الجاهل يظن أن هذه كرامات وأن هذه تدل على أنه ولي، ولا يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولا يفرق بين الكرامات الرحمانية والخوارق الشيطانية، فيقع في حبائل الجن. نعم.
قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
أكثرهم بهم مؤمنون. إذن يعني هم الآن في القرآن صرح الله عز وجل أنهم ظهروا للناس بصورة ملائكة، ولهذا قال الله للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فتقول الملائكة بل كانوا يعبدون الجن. إذن الجن عرضوا لبعض هؤلاء المشركين أو غيرهم وقالوا نحن إيش ملائكة، فاصرفوا لنا العبادة وتعلقوا بنا، فقال الله عز وجل قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم.
ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها، فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به، وإن كان منتسبا إلى الإسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به بشيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشركي الهند جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك. ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل أقوالهم له، فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، إنما هو بتوسط الشيطان.
يعني هذا من حيل الشياطين. ولهذا الشيخ قال ولهذا الشيطان يأتي الشمس إذا طلعت يكون الشيطان قد نصب قرنيه، فيسجدون للشمس والقمر، والحقيقة أنهم يظنون أنهم يسجدون للشمس وهو في الحقيقة يسجدون لمن؟ للشيطان. فهو خبيث، يعني هو يستغل الجهلة ويستغل المناسبات حتى تكون عبادتهم للجن والشياطين. ويقول الشيخ يتمثل أحيانا بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا استغاث بجرجس. جرجس هذا من المعظمين عند بعض النصارى، يعبد من دون الله، وإذا راح عند اليهود تشكل بصورة أو قال لهم أنه عزير أو كذا ممن يعبد من دون الله، وإذا جاء عند بعض المنتسبين للإسلام تشكل أو جعل نفسه كأنه من شيوخ المسلمين الذين يعظمون، وإن جاء عند مشرك الهند وهكذا يتلاعب الشيطان
بهؤلاء. المسميات كثيرة والخدع كثيرة، إما يقولهم أنا ملك، وإما يظهر عند الشيطان عند الشمس، وإما يقول أنها جرجس، وإما يقول كذا، والحقيقة أنهم كلهم يعبدون إيش؟ الشيطان. ولهذا في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم.
ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، فقال: يرون الجن شيئا،
يريني الجن، يعني يطلعون لي شيء مثل الزجاج والتلفزيون. يعني الحين ما كان عندهم تلفزيونات أول، ما كان عندهم أشياء من هالقبيل. سبحان الله، الجن يأتون بزجاجة أو شيء، شوف كيف وصفه، يريني الجن شيئا
براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به. قال: فأخبر الناس به، ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه، فيوصلون جوابي إليه.
يعني هذا واحد من الشيوخ يتكلم عنه ابن تيمية، يقول أن الجن جاءوني بشيء براق يبرق هكذا مثل الزجاج والماء، كأنها مرآة، شيء عجيب. في ذاك الوقت ما كانوا يعرفون الأشياء هذه، ما أدري إيش وصف هذا الشيء حقيقة. هو أنا لا أقول أنه مثل التلفاز الآن، لكن أقول شيء عجيب يأتونه. فيقول يقول إيش تبغى، أي شيء. يقول: أخبروني عمن في مصر. يقول: في مصر كذا وكذا، قرينهم، قرناء الجن يخبر بعضهم بعضا، فيريوني صور تشكلون، وأجلس أخبر الناس بما رأيت. ويقول: يأمرون أناس يستغيثون بي. هؤلاء الشياطين يجون عند بعض السذج والجهلة والمغفلين وضعفاء الدين، يقولون له: استغث بالشيخ فلان. ثم يقولون: ترى فلان استغاث بك، يبغى منك فلوس، يبغى منك كذا، يبغى منك كذا. فيقولون لي: يخبروني عن طريق هذا الشيء البراق اللي فيه ما فلان استغاث بك، فأقول له: أعطوه، سووا به، فعلوا به. ثم يخبرونه حتى تزداد إيش الفتنة بهذا الشيء. وهذا من أعمال الشياطين.
وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال: إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة، كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية، فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير: إنكم لصادقون في ذلك، ولكن هذه الأحوال الشيطانية، أقروا بذلك، وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق، وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله، فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية، فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشياطين لأوليائه، لا من كرامات الرحمن لأوليائه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه، صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته، آمين.
آمين يا رب العالمين. هذا ختام الكتاب، لكن هنا يعني الشيخ ينبه تنبيه لطيف جدا. يعني كثير من أهل الخير حتى بعض المنتسبين للعلم يقول كل هذا حيل، كل اللي يسوون هذا إيش حيل، خدع بصرية وحيل يحتالون بها. يقول مثل ماذا؟ قال مثل حجر الطلق وشجر النار نرج، النار نج، النار نج، النار نج. هذا حجر الطلق يقول أو التلك معدن يتكون من سيليكات المغنيسيوم المهدرجة، معدن مقاوم الحرارة والأحماض والكهرباء، يستخدمه أصحاب الحيل الشيطانية في سحقه ودهن أجسادهم به، ثم يدخلون النار ولا يحترقون. وجاء في المعجم الوسيط قال: الطلق حجر براق شفاف ذو أطباق، يتشظى يتقسم إذا دق صفائح ويطحن فيكون مسحوقا أبيض، يذر على الجسم فيكسبه بردا ونعومة، فيضعونه على أجسامهم ثم إيش يمشون في وسط النار. النوع الثاني قشور النارنج، هذه يقول شجرة دائمة الخضرة لها يعني خصائص، من ضمن خصائصها أن لها زيت يستخدم ويدهن به الجسم فيمنع من وصول الحرارة، ودهن الضفادع أيضا من الأشياء التي يعني يستعملونها في الوقاية من النار. فبعض الشيوخ يقول كل هالأشياء اللي يسوونها يدخلون بها النار ولا كذا يطعنون بأنفسهم كلها حيل. هذا الكلام حقيقة يصلح في أشياء أن يقال فيها حيل، لكن في أناس يقول الشيخ يعني يتعجبون يقول كيف حيل وحنا شفنا أشياء ما بحيل كيف؟ يعني مثلا شخص نعرفه في أقصى المغرب ثم جاء وقال لنا أنت رأيتك وأنت قلت لي كذا وأنت وعدتني كذا وهذا وقع، كيف يكون هذا حيل؟ فيتعجبون. فيقول الشيخ أن الخبير كأنه هو يقصد نفسه وأهل الرسوخ في العلم، يقول في نوع حيل وفي نوع شياطين تخبر بعضها بعضا وتوصل هذه الأخبار، فالشياطين تتشكل وتعمل أعمال وتسعى في إفساد بني آدم. ويقول الشيخ فلما ذكر لهم الخبير إنكم صادقون ولكن هذه أحوال شيطانية غير الحيل، فأقروا بذلك، عرفوا أن أحوال شيطانية، خصوصا أنهم عرفوا أسبابها لما يعرض عن ذكر الله، يعرض عن القرآن وتكثر هذه، وإذا ذكر الله قل. فتاب من تاب منهم على يد الشيخ وعلى يد أهل السنة. والحقيقة أن هذا الكتاب، هذا الكتاب من كرامات الله لهذا العالم رحمة الله عليه، ولهذا يعني يخاف من هذا العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، يخاف كل خرافي عدو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نصرته بالرعب مسيرة شهر، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من ذلك. ويذكرني هذا الكتاب وأمثاله من الكتب التي نصرت الحق وأبطلت الباطل وأزهقته ولله الحمد، يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على خيبر يغزوهم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكان اليهود قالوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم محمد والله محمد والخميس يعني والجيش، فهذا شأن أعداء الله وأهل الأهواء وأهل الضلالات، إذا جاءهم نهر الله بطل باطلهم ولله الحمد. ثم ختم الشيخ هذه الرسالة بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه، فنسأل الله أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ونسأل الله أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الكتاب العظيم. ولو أردنا أن نتصفح يعني بخلاصة سريعة يعني ما الذي مر معنا في هذا الكتاب، هذا الكتاب كما ترون فيه عدة فصول اشتمل على 14 فصلا، وهذا الكتاب بيّن فيه من هم أولياء الرحمن ومن هم أولياء الشيطان، وما علامة الولاية وما علامة الأولياء، ثم تكلم عن طبقات الأولياء، وتكلم عن طبقات الموحدين الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وتكلم عن شرط الولاية وهو الإيمان والتقوى، وأنه ليس هناك علامات أخرى مثل لبسة خاصة أو مشية خاصة أو قبيلة أو لا، إنما هو الإيمان والتقوى، فمن اتصف بهما فهو ولي، وأن الولاية ليس من شرطها العصمة كما يزعم بعض الضلال. كذلك تكلم على ضلالات ابن عربي وهو من أئمة الملاحدة الصوفية الذين يعني يزعمون أن الخالق والمخلوق شيء واحد، وأن هؤلاء من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن. ثم بيّن سبب ضلالهم باشتباه الحقائق الدينية بالحقائق الكونية، وبيّن الفرقان بينها، ثم ختم بكثير من الصور التي وقع فيها أولياء الشيطان.
جزاكم الله خير شيخ. حدثتمونا يعني عن ابن عربي وضلالاته الشيخ.
حقيقة ابن عربي له ضلالات كثيرة، وسبق أن الشيخ ابن تيمية نقل من كتبه ككتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم، وبين يدي الآن كتاب جمعه أحد طلبة العلم وهو الشيخ الدكتور دغش بن شبيب العجمي، وهذا الكتاب قدم له ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه، من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر، تأليف الدكتور دغش بن شبيب العجمي، وقدم له سماحة شيخنا الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا وعضو هيئة كبار العلماء. والحقيقة بالمناسبة هذا الكتاب جمع كل ما قاله العلماء تقريبا أو أغلب ما قاله العلماء، لكني أقرأ كلام الشيخ صالح الحيدان لأنه عالم معاصر ومن علمائنا الذين نحبهم ونسأل الله أن يحفظهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. يقول الشيخ: أفيدك أخي المسلم أنني اطلعت على الكتاب ولم يكن لي سابق معرفة بالدكتور دغش، ولكن لي سابق معرفة الليبي بن عربي وما قيل عنه من كفريات في فصوص الحكم وفتوحاته المكية، وجدتني حريصا على قراءة الكتاب وهو مجلد كبير أكثر من 800 صفحة عدا الفهارس وما يتعلق بها. ثم قال: وقد وجدت مؤلف الكتاب أحسن واستوعب وحرص على استقصاء أقوال العلماء عامة العلماء الذين تكلموا عن عمل ابن عربي في فصوصه وفتوحاته وكفروه وذكروا عنه الفجور وعميق الكفر ووصفوه ووصف بالزندقة والإلحاد، لذا أنصح بالحرص على قراءة هذا الكتاب لمعرفة حال هذا الفاجر بتصوفه ولمعرفة من هم على شاكلته ممن سبقه أو لحق به، وقنطرة عامة أولئك بوابة التشيع، وذلك أول باب فتح لهدم الإسلام، ويلحق بذلك التصوف الآخر من التشيع دعوة العصمة للإمام أو الولي. إنني لا أحب أن أذكر ما في الكتاب من مزايا وما تضمنه من نقد صادر من علماء لهم مكانتهم في الأمة الإسلامية، ومن أولئك الفقيه الشافعي العز بن عبد السلام الذي عاصر ابن عربي مدة تزيد على ثلث قرن 20 سنة، فإن العز رحمه الله مات سنة 660 والزنديق بن عربي مات عام 38 و600، وسوف ترى أقوال العز بن عبد السلام وسترى علماء كبارا في قرون كثيرة بعد موت الزنديق المذكور، وهم أكثر من 200 عالم، أكثر من 200 عالم، كما أن الملوك المتقين نهجوا نهج العلماء. أرى الاهتمام بقراءة الكتاب، قرأته خلال عدة أيام فما ازددت إلا معرفة بالرجل الخبيث بن عربي وتعجبا ممن يحسن به الظن ممن من علماء يراهم مخالطوهم من العقلاء، فكيف غفلوا عما كان عليه الرجل. إن التصوف المنتشر في كثير من بلاد الإسلام بحاجة إلى أن تكشف مخازيه بتعميم مثل هذا الكتاب وقراءة ما اشتمل عليه بشأن قطب الفساد والإلحاد وسابقيه أمثال الحلاج وابن سبعين وغيرهم، ويلحق بهم كل دعاة التصوف من تيجانية أو شاذلية أو غيرهم. وينبغي أن تشاع مخازي التصوف لأن الدين ليس صوفيا بل هو دين قيم ملة إبراهيم عليه السلام ورسالة أكمل الرسل ذي الرسالة الخاتمة الذي قال عليه أفضل الصلاة والسلام قولته الحاسمة التي فيها أن الدين ما شرعه وبينه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقد اطلعت على بعض الكتابات عن بعض المتصوفة أو من رد عليهم تصوفهم وإنه فساد في الدين، فأرى أن يكون هذا الكتاب نافعا حافزا للمسلمين على صدق الرجوع إلى السنة النبوية وحسن المتابعة لمن بعثه الله رحمة للعالمين. هذا كلام الشيخ صالح الحيدان، وأنا أحببت قراءته لأن هذا عالم كبير وقاض من كبار قضاة المسلمين، بل هو رئيس القضاة مدة أكثر من 40 أو 50 سنة في المملكة العربية السعودية التي تزال لا تزال ولله الحمد تحكم بشريعة الإسلام بشريعة الإسلام. فهذا يعني رئيس القضاة في أعظم بلد إسلامي في العالم الإسلامي، ويبين حال هذا الضال ليحذر منه. وقد قرأنا في الفرقان في معرض الدروس السابقة بعض المقولات الكفرية التي قالها ابن عربي، فإلى متى يستمر هذا التلاعب بدين المسلمين والتغرير بعقائد المسلمين بالدعوة إلى مثل هذا الضال؟ نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شره وشر أمثاله، إنه سميع مجيب الدعاء.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسابكم. هل من كلمة الشيخ؟
الحقيقة في ختام وفي نهاية الدروس التي تم يعني القراءة في كتاب الفرقان، أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل والحرص على العلم النافع والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ما يحتاجه المسلم من عقيدة وعمل وخلق على هدي الكتاب والسنة، وبالاستضاءة بطريقة علماء الأمة. فندعو لشيخ الإسلام ابن تيمية بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء، كما ندعو للقائمين على هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وعلى رأسهم معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خير الجزاء، وكذلك جميع القائمين على أداء هذه الأكاديمية وعلى إنجاح أعمالها العلمية التدريسية. وكذلك الشكر موصول للطلبة الذين يحضرون وينتبهون ويواصلون الاستماع ويدرسون هذه المعلومات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.